انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم؟ استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات أفلام. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم أربع الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات أفلام.
مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد وحلقة جديدة من الموسم السادس من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ سهرية النهاردة، تعالى أفكركم ازاي تقدروا تسمعونا على تسعينات اف ام. اول حاجة من خلال الابليكيشن، من خلال الويب سايت، كمان تقدروا تتواصلوا معنا من خلال 0142-7894، وهتلاقوا سؤال الحلقة نازل بهاشتاج سهرية على صفحتنا على الفيسبوك. تعالوا بقى ندخل في سهرية النهاردة. عندي عقدة عملها الزمان اتسبب فيها مكان، بس انا عندي عقدة عملها الاهل والنشأة وكبرت جوايا وبقت أزمة. عقدتي إني مفرحش للي ما لقيتش حنية، إني أحب واتحب وعيش الحالة دي، إني أفضل أدي وماخدش، إني ملاقيش تقدير. خايف من البحر عمل لي الموج عقدة، خايف أطلع مكان عالي أقع فأقول الأحسن ما طلعوش، أو باب يتقفل وخايف معرفش مفتحوش. عندي عقدة إني ما تفهمش، إن الطريق ما يكملش، إن الحلم ما يتحققش، من مكان كل ما ادخله تحصل فيه قبضة قلب. أيوة أنا عندي عقدة، بس لازم يكون عندي قدرة على المواجهة علشان تتفك وتتحل وما يبقاش عندي أزمة ولا عقدة. سهرية النهاردة عن العقدة. بمعنى إيه؟ هنشوف على مدار السهرية إن مش لازم تبقى عقدة كبيرة قوي، في منها حاجات كبيرة فعلا وتهز البني آدم، وفي حاجات ممكن تبان تافهة بالنسبة لنا بس هي عاملة لهم عقدة. يعني مثلا اللي يقول لك أن عنده عقدة من النظام، أو عنده عقدة مثلا إن حد يكون تعبان، أو عنده عقدة من يوم معين، هو بالنسبة له هي مربوطة بحاجة في عقله، وهي بالنسبة له حاجة مهمة، هي فعلا سببت له عقدة، فعلا سببت له حاجة نفسية، هي بالنسبة له مهمة جدا ونقطة في حياته وقف عندها لدرجة ان هي تحولت من مشكلة لعقدة كبيرة بيتشائم منها، ما بيحبهاش، بيحبش يتكلم عنها، مربوطة بحدث معين. فهنشوف في حواديت حلوة ولطيفة، في حاجات تضحك، في ناس واجهت العقدة دي بطريقة لذيذة جدا، في ناس واجهتها بان هي فعلا فضلت خايفة منها من اول يوم لاخر يوم، في ناس لا اتعاملت معاها عادي جدا. هنشوف ازاي، هل فعلا كل عقدة وليها حلال ولا لا. هستنى انتوا تكلموني وتقولوا لي على 0142-7894. هنروح الاول فاصل ونرجع تاني.
اتفقلوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحق وسدوا باب ما فيهوش امل، مش اي حد تصدقوا. يعني طول ما وشوشكوا سمحة، ناس بتظلم ناس مسامحة، اللي عاش على راسه بطحة هو ده اللي استغرب، اللي لسه ما جاش نصيب بكرة يبقى معاه حبيب، واللي سابك عادي سيبه، والفراق استعب شايل هم ليه كل شيء مقدور عليه اللي راح منك مسير ويجي غيره ترضى بيه واللي فهم الدنيا دي شالها من تفكيره ايه انت شايل هم ليه كل شيء مقدور عليه اللي راح منك مسير ويجي غيره ترضى بيه واللي فهم الدنيا دي شالها من تفكيره اللي ربه كبير وستر مستحيل تكسر بخطر كل عبده ليه دفتر
ورجعنا لكم تاني وهنبدأ سرية النهاردة عن العقدة وفكركم بسأل الحلقة هل فعلا كل عقدة وليها حلال وإزاي؟ تعالوا نروح لأول حدوتة معنا من مذكرات ملك الترسو فريد شوقي. طب إيه اللي حصل مع فريد شوقي؟ في أكبر عقدة حصلت له في حياته كانت وقت الطفولة في المدرسة. طب إيه اللي حصل؟ هما كانوا أطفال وبيلعبوا مع بعض في الوقت اللي هو في الفسحة بتاعت المدرسة، بس في مرة من المرات جه واحد صاحبهم وقال لهم أنا زهقت أنا عايز أغير اللعبة دي. طب هتعمل إيه؟ قال لهم أنا هتصرف. راح بيته وجي تاني يوم في ميعاد الفسحة جاب لهم حاجة عاملة زي حتة قماش، هما كانوا دايما بيحبوا يلعبوا كورة، فجاب لهم حاجة عاملة زي حتة قماش. بيفتح القماش لقوا فيها مسدس حقيقي. طب قالوا له هنعمل ايه بالمسدس دي بعد ما كله طبعا اترسم عليه ملامح السكوت والذهول وان احنا اطفال هنعمل ايه بالمسدس؟ راح الطفل في ذهنه قال ان احنا هنلعب عسكر وحرامية، زي ما والدي بيقبض على الحرامية احنا كمان هنعمل كده مع بعض. في الاول المغامرة خدتهم وبدأ انه فعلا ان هم يلعبوا وبدأ ان هم يجروا ورا بعض، لحد ما في لحظة حصل كأن المدرسة كلها سبتت ويعني كل حاجة وقفت في اللحظة دي، على حسب وصف الفنان فريد شوقي ان هم سمعوا صوت جامد جدا في المدرسة. ايه اللي حصل؟ ان الولد ده صاحبهم ما كانش يعرف طبعا ان المسدس متعمر، في طلقة طلعت وموتت واحد طفل زميلهم. من وقت اللي حصل ده وفريد شوقي متعقد تماما من الأسلحة، لدرجة ان هو قعد كذا سنة مش قادر ان هو يروح المدرسة، وطلب من والده ان هو ينقله مدرسة تانية، لان كل ما بيجي وقت الفسحة وبينزل الفسحة بيشوف المشهد كأنه لسه حاصل قدامه دلوقتي حالا، فطلب ان هو يروح مدرسة تانية. قال كبرت بعد كده ودخلت التمثيل والأكشن والمسدسات بقت شيء انا المفروض معتاد عليه ومفروض ان هو بيفضل قدامي طول الوقت، بس كان عندي عادة زي بقى وسواس بالنسبة لي ان انا لازم اتأكد بنفسي ان المسدس مش حقيقي وان الرصاص اللي جواه حاجة مش حقيقية، هي مجرد تمثيل مش اكتر. في مرة من المرات هو كان مستعجل جدا وكان بيصور مشهد في فيلم من افلامه وعايز يخلص عشان يروح يصور تاني في فيلم تاني جنب الاستوديو اللي كان بيصور فيه، فبالتالي ما قدرش ان هو يعمل عادته ان هو يبص على المسدس ويتأكد من الرصاص ويتأكد ان المسدس مش حقيقي. فإيه اللي حصل؟ دخل المشهد ولولا ان الناس كلها لحقت ويعني كله يعني التفت للموضوع كان الفنان محمود المليجي هيروح ضحية المشهد ده بسبب ان المسدس ده كان حقيقي وان الرصاص اللي فيه كان حي وان العامل اللي مسؤول عن الموضوع ده جاب مسدس حقيقي وجاب رصاص حي وما لحقش اصلا اي حد ان هو ياخد باله او ان هو يرجع وراه. فبالتالي اول ما حصل الموضوع ده فريد شوقي قال اتعاد قدامي نفس المشهد تاني، وفضلت متعقد من الموضوع ده لحد اخر يوم في حياتي وكل لحظة بفتكره وبشوفه كأنه حقيقي. ده بالنسبة للملك الترسو فريد شوقي. تعالوا بقى نشوف عبد الفتاح الأسري خد عقدته في كذا حاجة إزاي، ما هو طبيعي إن هو مش هياخدها بطريقة طبيعية. أول حاجة هو لما جاي يتكلم عن حاول وقال إيه؟ لو لم أكن أحول لوددت أن أكون أحول، يعني هي أول حاجة الناس كلها كانت بتتريق عليه وسببت له عقدة هو خدها من الناحية دي وتقبلها عادي جدا. دي أول حاجة وكان تصريح ليه في مجلات وفي صحف. طب إيه تاني حاجة؟ أسره، إن هو كان قصير. قال أنا بسبب أسري ده تعرضت لمواقف كتيرة قوي وهي مواقف المفروض إن هي مهمة في حياتي، بس أنا ما كانش في إيدي حاجة، بس أنا تعودت وبقيت إن أنا أقدر إن أنا أعدي الموضوع. طب أول حاجة حصلت له إيه؟ قال إن أنا كنت بحب دايما أروح السينما، فكانت أول مشكلة بتواجهني إن أنا لما أروح أقعد في الصف الأولاني دايما ببقى عايز ان انا ما يبقاش في حد قدامي طويل. في مره من المرات رحت قعدت لقيت فيه حد طويل قوي قاعد، لدرجه ان انا قلت له ما تقعد يا استاذ. راح بص لي وهو متضايق قوي وغضبان وقال لي ما انا قاعد اهو. فحاولت ان انا لم الموقف، رحت قلت له طب ما تقعد تاني، يعني اقعد تاني. ده موقف. تاني موقف لما راح يتقدم لوحده، راح يتقدم لوحدة من غير أي حاجة. كان في الوقت ده ما ينفعش أن العريس يشوف العروسة إلا ليلة الفرح، فهو بالتالي ما شافهاش، وهي شافته بس اترفض لأنه هو قصير. برضو بعدها بكام يوم كان ماشي مع واحدة قريبته في الشارع، وهي عدت من جنبهم راحت قالت له هي دي اللي رفضتك. راح قال أول ما بصت لها استعذت بالشيطان وقلت أنا الحق أجري وانف بجلدي من الشارع أحسن إيه ترجع وهي وترجع الخطوبة تاني، لأن هي بصراحة ما كانتش حلوة. تالت موقف لما راح الإذاعة، دخل الإذاعة مرة فهو واقف حارس الباب بيقول له أنت طالع فين، وحارس الباب كان على حسب وصفه أنه هو ضخم وطويل قوي، قال له طالع فوق، قال له طالع فوق فين، قال له طالع الدور التاني عشان أعرف أسمعك. مواجه العقدة بتاعته بمنتهى السلام النفسي اللي في الدنيا عشان ما يتعقدش منها. برضه في مرة تاني من المرات كان والده رايح يقدم له في مصلحة علشان يحاول أنه يبعده عن التمثيل. طب إيه اللي حصل؟ المدير أول ما شافه راح كتب على طول جواب يرفض لأن هو قصير على طول، فبالتالي هو تقبل الموضوع عادي جدا ومتعامل معه عادي جدا. أما بالنسبة بقى أنه هو كان تخين، قال من أهم المواقف اللي عمره ما هينساها في حياته، وهو كان مرة من المرات كان مروح في عربية الفنان ستيفان روستي. طب إيه اللي حصل؟ وهما ماشيين قال والعربية أصلا بتدخلها بصعوبة جدا لأنها صغيرة، وإحنا ماشيين العربية بدأت تعمل أصوات كأن في حد ضغط عليها وبيزقها بصعوبة جدا وبتمشي بصعوبة قوي. راح ستيفان روستي وقف العربية قال له طيب خلاص بقولك بقى يا عبد الفتاح انت انزل هنا لأن بصراحة العربية صعبانة عليا قوي، وراح نزل وواجه حياته كلها بكل ده بمنتهى السلاسة علشان ما يتعقد، لأنه لو تعقد هيتعقد من نفسه، هو مش بيتعقد من موقفه هيتعقد من نفسه. تعالوا بقى قبل ما نطلع الفاصل نقول على موقف حصل مع الفنانة أمال زايد، هو من أصعب المواقف اللي حصلت معها، وهي بتصور فيلم خان الخليلي. كان إيه اللي مفروض يحصل؟ إن في ابنها الفنان حسن يوسف في الوقت ده في المشهد ده إن هو هيتوفى قصادها، هي رفضت تماما إن هي تصور المشهد ده. وكمان خليني أقول لكم قبل ما نكمل الحكاية إن بعدها بسبع سنين بعد المشهد ده ما حصل، بسبع أو ست سنين، بنتها مجدة اتوفت بنفس الطريقة، وهي توفت بعدها على طول علشان ما استحملتش اللي حصل. طب إيه اللي حصل قبل كده؟ هي قالت أنا إزاي يبقى عندي طفل أو يبقى عندي ابن وإزاي أشوفه قدامي ميت، يعني إزاي أنا بعد ما أربيه وعيش معاه وأكبره وعيش معاه كل ده أشوفه قدامي هو ميت، أنا مش قادر أن أنا أصور. بس مخرج عاطف سلم أصر أن هي تصوره مرة في مرة في مرة لحد ما صورته، بس بعد ما خلصته على طول راحت المستشفى، نقلوها المستشفى وفضلت وقت في المستشفى ما روحتش على بيتها. فبالتالي لما الموقف ده حصل لها في الحقيقة ما روحتش على بيتها ولا روحت على المستشفى، نزلت على قبرها على طول لأن هي ما استحملتش موقف زي ده. هي كان عندها عقدة من حاجة زي كده، إزاي ابني يبقى معايا وفي لحظة أن أنا يبقى قصادي وميت وأنا اللي بزعل عليه، مفروض أن أنا أمثل حاجة زي كده. هل فعلا كل عقدة وليها حلال وإزاي؟ هستناكم تقولوا لي على 0427894 فاصل ونرجع تاني.
تهب يريح الحياة دايما بما لا أشتهي، واللي السنين ما قدما غير اللي قلت نفسي فيه، يلاقي قلبي فين دواء واللي أزاه أقرب مالي، ده جرح بيعلم وصعب تسكن الألام واخرج من اللي فات سليم، وصعب لما روح أنام مفضل شراجع القديم، طلع مكلف العلام وخدت درس في الصميم ولسه بتعلم، ركز يا قلبي في اللي جاي وألف شكر للي باع، ما صنش حتى بق شاي سلام يا تلتميت وداع، والليل أنا ما يسعوش فخانة الوداع تساع، مشاعرنا مش لعبة ما تنشغلش باللي فات، خليك يا قلبي في المفيد كبر لأي ذكريات، ركز وبس في الجديد لازم نقسم الخانات بمين قريب ومين بعيد، الحسبة مش صعبة من حاجات حاجات، وعشت من السنين سنين ونبني من اللي فات فتات، ومن الحبيب جواب حزين وأسئلة بلا إجابات، حيرة ورا حيرة، حتى السعادة يوم ويوم، حتى المحبة خد وهات، وكلكم وكومكم زمان بيرمي إفهات، وزي عدت صوم صوم وسد جوعي ذكريات، وفضها سيرة أخرتها يا زمان عنيد، كله سبق وأنا الوحيد اللي مشيت ورا صرا، واللي بدأت من جديد الكل شاف اللي ورا، حسبت أنا عالمشاريب لوحدي كالعادة، مش باقي غيري في المكان، مش باقي حاجة من اللي كان، مش باقي غير وجع زمان وهمس ذكرى في الودان، طوعت حظي لما قال اصبر لكل شيء أدان، يا حظ ما تقدم.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين سهرية النهاردة عن العقدة. تعالوا بقى نروح للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك على سؤال الحلقة، هل فعلا كل عقدة وليها حلال وازاي؟ معنا كريم علاء بيقول أكيد وصدق الله العظيم، إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، فعلا دي أصدق حاجة ممكن تعدي بيها أي حاجة في حياتك. معنا أسامة القاضي بيقول فعلا كل عقدة وليها حلال، فإما أن يهتدي الإنسان إلى حل العقدة من خلال سابق خبرته، أو يتم حل المشكلة بترتيب رباني آخر، واللي بيؤمن بربنا إيمانا قويا يعلم علم اليقين أن الله لن يخذله. ساعات فعلا من كتر ما أنت بتبقى مصدق أن الحاجة دي هتعدي، هي بتعدي فعلا، بس طول ما أنت بتبني في دماغك أفكار على المشكلة طبيعي اللي عندك، ما هي طبيعي المشكلة موجودة، ليه بقى لازم أفضل أزود أزود فيها لحد ما يبقى الحمل عليا يعني يموتني يدفني بالحياة. ومعنا كريم خالد بيقول طبعا كل حاجة وليها حل، حتى لو مش شايفينه، بس من خلال البصيرة كل حاجة بتتحل. ومعنا كمان كومنتين بيقول أكيد طبعا إذا كان الله في كتابه العزيز قال لا تقننوا من رحمة الله. ومعنا نكرم بتقول أيوة كل عقدة وليها حلال، على رأي المثل تبات نار وتصبح رماد. تعالوا بقى نرجع لفنانين سهرية النهاردة. يا ترى الموسيقار محمد عبد الوهاب ممكن يبقى عنده عقدة؟ بصراحة العقدة بتاعته غريبة جدا، بس هي عقدة في الأول وفي الآخر. هو أول حاجة مبدئيا كان عنده نظام صارم جدا في حياته، وكل حاجة مشيها بنظام، وكان عنده وسواس في أي تفصيلة صغيرة في حياته. كانت ايه العقدة اللي عنده؟ ان هو بيخاف جدا من الامراض، وخاصة من الانفلونزا، كان بيخاف جدا جدا من الموضوع ده، لدرجة ان لو حد رايح يزوره ما بيدخلوش اصلا، اول ما الجرس يرن هو بيجري يدخل مكتبه ويقفل على نفسه الباب بالمفتاح، ويخلي حد يفتح الباب، ومثلا حد يقول الاستاذ فلان جه، فاول ما يدخل استاذ فلان ويدخل جوه الشقة ويخبط على باب مكتبه يقول له مين؟ يقول له ممنون. يقول له مين تاني؟ يقول له ممنون. لو سمع حرف النون تمام، لو ما سمعش حرف النون يبقى هو كده عيان، واستحالة لو نزلت استمع على الأرض ان هو يدخله، على حسب وصفه قال لو حصل ايه انا مش هدخله. وكمان كان بيرفض ان هو يستقبل اي ناس في بيته يوم الخميس والجمعة، ليه؟ عشان الدكاترة بيبقوا مش موجودين، فهو في يقينه ان هو مش هينفع يقابل اي حد لو انا تعبت، طب ايه اللي هيحصل؟ فاستحالة ان هو يقابل اي حد ايا كان مين. وبالتالي كان دايما بيفرض كل الحاجات دي على نظام الموسيقى حتى بتاعته. كان عنده عقدة ان لو الحاجة مش مظبوطة هي ممكن يبوظ الأغنية كلها، لو حاجة قد كده صغيرة جدا مش مظبوطة كان ممكن يبوظ كل حاجة. كان هي عقد غريبة قوي، بس هي بالنسبة له كانت عاملة له حاجة زي أزمة، أو ان هي مهمة جدا في حياته وفي تفاصيله، فهي كان بالنسبة له عقدة، وكان لازم يتأكد من كل حاجة عشان يقدر ان هو يتعامل مع الحاجة صح. تعالوا بقى نروح لحاجة تانية، ازاي العقدة ممكن تكون بسبب الاهل؟ انغام وعقدة الاب. طب ايه علاقة نجاح انغام بعقدة الاب؟ تعالوا الاول قبل ما نحكي ده، تعالوا نحكي موقف هي ذكرته قبل كده، كان من اصعب المواقف اللي مرت عليها في الطفولة. ولما حد يحكي ده وهو كبير في السن، او ان هو بعد ما عدى مثلا يعني فترة كبيرة قوي على طفولته، فمعنى ان هو فاكر تفاصيل الموقف، ان الموقف ده معلم، وان الموقف ده عمل له عقدة فعلا، وان الموقف ده مؤثر فيه. وقبل كده قلنا ان مفيش حاجة هتأثر غير الأهل، مفيش حاجة هتأثر قد مواقف الأهل. قالت في عمري ما هنسى أول مرة أبويا مد فيها إيده على أمي، لدرجة أن أنا وقتها كان عندي 4 سنين لزقت في الحيطة وما كنتش عايزة يسلم عليا ولا يقرب لي خالص. وقتها بقى شفته بني آدم تاني. يعني بتقول أنا فاكرة قبل وبعد، أنا فاكرة قبلها قبل اللحظة دي شفته إزاي وبعد اللحظة دي شفت إزاي. قالت هم في اللحظة دي ما عرفوش يداروا عليا، ومن بعدها يعني كان كل حاجة متاحة بالنسبة لهم، إن هم مش عارفين يداروا عليا المشاكل والزعل ولا أي حاجة تاني. قالت من وقتها وأنا حاسة أن أنا يعني علي مسؤولية أن أنا أحمي والدتي من والدي، ومن وقتها كل حاجة اتغيرت. وأنا كانت علاقتي بوالدي علاقة خاصة جدا وكنت بحبه حب هستيري، بس من اللحظة دي كل حاجة اتغيرت أول ما شفت الموقف ده. لما سألوها بعد كده ليه دايما بيربطوا نجاحها بعقدة الأب، قالت لأن هو كان واخدني أداة لطموحه، هو كان واخدني أداة لتحقيق طموحه، وأنا في الأول وفي الآخر في الوقت ده كنت طفلة، أنا عايزة بابايا، عايزة بابايا اللي يلعب معايا يخرج معايا، عايزة بابايا اللي يحكي معايا، مش عايزة بابايا اللي مستخدمني أداة لطموحه. وقالت أنا أول ما بدأت أكبر فبالتالي أنا كمان كان عندي طموح، فده تعارض مع ده، فبالتالي ما كانش فيه سكة نتقابل فيها إحنا الاتنين. فقالت في الآخر جملة، قالت هو دلوقتي بالنسبة لي بابا بس، لا أكتر ولا أقل. أنا من وقت المواقف دي ما حصلت جات لي عقدة منه ومن كل حاجة بتخصه، فبعد ما كنت الطفلة اللي بتتشعلق في رقبته قررت من وقتها كأني من جوايا قررت وأنا عندي 4 سنين أن أنا مش هعمل كده تاني، وفعلا ما عملتش كده تاني. تعالوا بقى نروح لجمانة مرات. الخوف من الوحدة، الخوف من الوحدة ممكن يوصل البني آدم لإيه؟ دي التخيلات اللي جت في بال جمانة مراد، ان هي خايفة جدا من الوحدة، ان هي مش عايزة تبقى وحيدة، ان هي مش عايزة زي ما وصفت وزي ما سألها الإعلامي الدكتور عمرو الليسي، ان هي مش عايزة ينتهي بيها الحياة زيها زي بقية فنانات كتير قوي في وسطنا، ان هم عاشوا في وحدة تامة من غير أهل من غير عيلة من غير أطفال. فهي قالت أنا خفت من ده، خفت من ده، عشان كده قررت ان انا لا ان انا اكون عيله تاني، ان انا يبقى عندي اطفال تاني. والفنانين اللي انا كنت خايفه زي ما هم مروا بالحاجه دي ان انا امر بيها، هم كانوا اول ناس شجعوني. العقده او الخوف من الوحده ممكن تبقى من اصعب الحاجات اللي تعمل للبني ادم هاجس في حياته بمعنى الكلمه. ممكن في الاول ما يكونش حاسس بده، بس بعدين بتبقى من اصعب الحاجات. تعالوا بقى قبل ما نطلع الفاصل نقول مثلا عقدة زي عقدة الفنانة زوزو شكيب وكمان الإعلامي مفيد فوزي. خلونا نبدأ بالإعلامي مفيد فوزي عشان بصراحة هي حاجة ملفتة جدا. أول راتب قبضه جاب بيه جزمة. طب إشمعنى جاب الجزمة؟ قال لأن أنا عمري في حياتي ما لبست جزمة، أنا ما كانش عندي غير جزمة واحدة بس رباط سوداء. الجزمة البني دي أنا ما شفتهاش في حياتي خالص، مرحلة الإعدادي والثانوي وحتى الجامعة أنا ما كانش عندي جزمة. فأنا عندي حاجتين هم عقدتي، الساعات والجزم. فلما سألوه قالوا له أنت بتقول منتهى صراحة، قال آه وأنا ليه هكذب، هي فعلا عقدة. وقال لو خلصت كل ما أملك أن أنا أديه للصحافة هفتح معرض جزم وهبدأ أن أنا أشتغل في المجال ده. كمان الفنانة زوزو شكيب لما سألوها إيه السر في عدم الإنجاب، هل هي مش سعيدة في زواجها، قالت لا أنا 22 سنة أنا سعيدة جدا في زواجي، بس أنا مش هقدر إن أنا أخلف لسبب بسيط جدا. أنا لما بيبقى كلبي تعبان بلف بيه على كل الدكاترة ومش بعرف أنام ومش بعرف أعيش حياتي، مش بعرف أكمل أي حاجة، فما بالك إن أنا يبقى حتة مني أو يبقى طفل مني ويبقى عيان. أنا هسيب لكم أنتوا التخيل إن إزاي أنا ممكن أعيش حياتي لو أنا مر عليا لحظة زي دي. فأه أنا عندي الخوف من الحتة دي وخوف إن أي حد قريب مني يتعب أو أن أنا أفقد أي حد مني، فعشان كده قررت أن أنا مخلفش. هل كل عقدة فعلا ديها حلال ولا لا وإزاي؟ هنروح لآخر فاصل ونرجع تاني.
وقتنا ونسيه حزننا مش هنضيع عمرنا ببلاش، عشنا قد إيه باقي قد إيه يبقى بس ليه نشغل بالنا،
عشنا قد ايه باقي قد ايه يبقى بس ليه
نشغل بالنا.
Hey, you're at the knee, you're at the knee.
معاكم تاني وهنكمل سهريتنا عن العقدة. تخيلوا العندليب عبد الحليم حافظ كانت ايه عقدته؟ عقدته هي طوله، ان هو دايما كان قصير من كل الفنانات اللي بيصور معاهم. طب ازاي؟ ان في مشهد من المشاهد اللي كان بيصورها مع الفنانة صباح اصر ان هو مش هيصور المشهد ده غير لما يقف على كرسي خشب. عشان كده في مشاهد معينة هنلاقي الفنان عبد الحليم حافظ ان هو مش باين منه غير نصه بس، لان هو الجزء ان هو بيبقى واقف فيه على كرسي خشب طبعا ما ينفعش يبان. فبسبب ده في افلام كتيره قوي كان ممكن التصوير يتعطل بسبب ان هو بيرفض كل الفنانات اللي بتصور معاه بسبب ان هو هم بيبقوا اطول منه. الفنان اتنين بس هم الوحيدين اللي قدر ان هو يصور معاهم بمنتهى السلاسه. لما جه يعمل فيلم ابي فوق الشجره كانت المرشحه للدور الفنانه نجلاء فتحي، رفضها لان هي اطول منه. طب قبل مين؟ الفنانه ميرفت امين. وطبعا اللي ما كانش فيه اي مشكله بينه وبينها في التصوير الفنانه سعاد حسني، لان هي طبعا كانت اقصر منه فكان بيصور معاها بمنتهى السلاسه، وقال ان اكبر مشاكل واجهتني وانا بصور مع الفنانه مريم فخر الدين لان هي كانت طويله جدا وانا ما كنتش بقدر ان انا اصور معاها من غير ما ابقى واقف على حاجه عشان يبان ان انا اللي اطول او ان انا في نفس طولها. كمان معانا الفنانه عقيله راتب. طب عقدتها كانت من ايه؟ نقدر نقول ان عقدتها كانت من الزمن، ان من خوفها من الزمن، ان هي بسبب خوفها من الزمن والهواجس اللي دايما عندها من الزمن ومن المشاكل اللي ممكن تحصل لها اضطرت ان هي يعني تستغنى عن جزء كبير قوي من ثروتها في سبيل حاجه واحده، في سبيل ان هي تقدر ان هي توفر لنفسها حياه في نفس المستوى اللي هي بتحلم بيه بقيه حياتها. فباعت كل ثروتها او استخدمت كل ثروتها ووفرتها بان هي تبني عماره، ومن ايراد العماره دي قدرت ان هي تعيش في المستوى اللي هي طول عمرها بتحلم بيه لحد آخر يوم في حياتها. بس أنا عجبني قوي وصفها وهي بتوصف الطريقة اللي استقبلت بيها العمارة دي. قالت اللي أنا أديته يبني لي العمارة، أول ما جه وداني المفتاح حسيت إن ده مفتاح السعادة، إن أنا كأني فرحانة بلبس عيد جديد أو كأني طفلة فرحانة بلعبة جديدة. كنت عارفة وواثقة إن ده هيبقى مفتاح السعادة والراحة بالنسبة لي، وفعلا أنا من يوم ما خدت المفتاح ده هو بالنسبة لي مفتاح السعادة. برضو عندنا الفنانة خيرية أحمد. من أجمل بصراحة الحاجات اللي هي ممكن تعملها إن هي كان عندها عقدة إن هي ما تقدرش توفر لوالدتها حياة زي اللي هي بتحلم بيها ليها. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هي كانت دايما بتشوف خالتها عندها ناس يقدروا إن هم يساعدوها في البيت، يقدروا إن هم يخدموها وهي بتبقى قاعدة مرتاحة. قالت من ناحية تانية كنت ببص على والدتي بشوف قد إيه هي بتفني وقتها وبتفني حياتها وعمرها وصحتها في سبيل إن إحنا نبقى مرتاحين وإن ما فيش أي حاجة ناقصانا وإن كل حاجة تبقى مظبوطة في البيت، وإن قد إيه والدي كان بيحاول إن هو يوفر لنا كل حاجة. وعلى الناحية التانية أروح أبص في بيت خالتي برضو ألاقي إن ده غير ده. فكان دايما عندي هاجس إن أنا عايزة أعمل كل حاجة عشان خاطر بس أوفر لوالدتي الحياة اللي هي تستاهلها والحياة اللي أنا بشوفها عند خالتي يمكن كمان ممكن يكون أحسن منها. قالت لما بدأت إن أنا أمثل أول حاجة قررت إن أنا أعملها علشان أخرج من الوضع ده للوضع ده وأغير كل الحزن اللي في حياتي إن أنا أخرج من المسرح الحر وروح لفرقة الفنان إسماعيل ياسين، حيث البهجة والضحك وكل حاجة كويسة وكل حاجة حلوة. وقالت أنا كنت مقتنعة إن أنا أول ما أدخل الفرقة دي إن أنا من وقتها كل حاجة هتتغير، وفعلا كل حاجة اتغيرت في الوقت ده وبدأت فعلا الدنيا تبقى كويسة معايا وابتديت ان انا امثل. وكمان كانت وقتها الفنانة سميرة احمد اختي كانت سبقاني بشوية فقدرنا ان احنا نوفر لوالدتي الحياة اللي انا بتمنها لها دايما. تعالوا بقى نشوف عقدة الفنان اسماعيل ياسين من جدته، برغم ان هو اتربى مع جدته تربية كاملة. ايه اللي حصل؟ ان هو بعد ما حصل في يوم من الايام وكان والده سبب في ان والدته تتوفى، كانت دايما جدته اللي هي مامة والدته كان عندها اقتناع ان هي كل ما هتشوف اسماعيل ياسين هتفتكر والده ان هو السبب في وفاة بنتها، فبالتالي طلعت كل غضبها وانتقامها وزعلها وكل حاجة على اسماعيل ياسين. طب ايه اللي حصل؟ كانوا في مرة من المرات في المقابر بيزوروا والدتها، وهي طالعة من المقابر قابلوها افراد من الجيش الانجليزي. راحت هي بمنتهى يعني الأريحية اللي في الدنيا قالت لهم خدوا الطفل الصغير، خدوه أنا مش عايزاه، لكن أنا كبيرة، حرام عليكم هتعملوا كده في ست كبيرة، لكن خدوه أنا مش عايزاه، اقتلوه هو. فضلت الجملة دي معلمة في ذهن اسماعيل ياسين من وهو صغير لحد ما توفى وهو عنده 59 سنة. ما تخيل لما حد من أهلك وهو المفروض بيربيك وهو المفروض مسؤول عنك يقول جملة زي دي، خدوه اقتلوه لكن أنا محدش يقرب لي. آخر حدوتة معانا هي الفنانة رندا البحيري. زي ما حكينا عن أدب الانفصال، أدب الانفصال ممكن يجيب عقدة من الحياة كلها. لما اتجوزت وبعد ما اتجوزت اكتشفت ان هي مش قادرة تعيش مع البني ادم ده، حبت ان هي تنفصل عنه بمنتهى الاريحية، بس هو مرضيش واستولى على كل فلوسها، خد منها كل حاجة، خلاها تتنزل عن كل حقوقها، وغير ان هو بمعنى اصح ان هو غلبها جدا لحد ما قدر ان هو يقتنع ان هو يطلقها. ومش بس كده، هي كمان هي وابنها ما قدروش ان هم ياخدوا كل حقوقهم منه، وما قدروش كمان ان هم ياخدوا منه النفقة. فبالتالي هي بعدها كان سهمها في الفن نازل جدا، لان هي ما قدرتش ان هي تستقر في حياتها مهنيا ولا فنيا ولا نفسيا. قالت انا من وقتها ما جاليش ادوار، ما بقتش بطلب، لان كل المشاكل اللي حصلت لي في حياتي اثرت على حياتي الفنيه. ومسك الختام وخلاصه كل الايام، في كل عقده حكايه وفي كل حكايه بدايه جديده. العقد هي سجن بلا باب، وبتكون انت السجان، فنحن لا نختار ردود افعالنا، عقدنا تفعل ذلك بالنيابه عنا. مش مهم مين عملها ومين سببها، المهم انك تكون فتحت بابها ووقفت لها وواجهتها وقدرت على حلها. ولازم تسأل نفسك، هزمتها ولا سبتها تهزمك؟ انت اللي في ايدك تكبر العقدة، تصغرها، تفضل فيها او تخرج منها. وتذكر ان الامور اذا التوت وتعقدت ونزل القضاء من السماء وحلها، فاصبر لها، فلعلها ولعلها ولعل من خلق السماء يحلها. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا في سهرية النهاردة، وشوفكم يوم الاربعاء اللي جاي في سهرية جديدة. تصبحوا على خير.